بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم 17 من شهر صفر لعام 1435 للهجرة، الموافق 20 من شهر ديسمبر لعام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. ومعنا مبحث جديد مهم، هو مبحث آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا المبحث من الأهمية بمكان، حيث إن العقيدة في آل البيت حصل فيها من الخلل والغلو أو الجفاء ما حصل من الشيء الكثير الذي جرى بأذياله على العالم الإسلامي. فهناك قطاع كبير وجزء كبير بل دول تدين بعقيدة الغلو في آل البيت، كإيران وكالعراق، جزء من العراق، وعقيدة الروافض الذين يسمون بالعلويين في سوريا، وعقيدة حزب الله في لبنان، وما يتبع هؤلاء في العالم العربي أو العالم الإسلامي أو في غيرهما. فدول أسست على اعتقاد فاسد وهو الغلو في آل البيت ورفعة آل البيت في مقام قد يصل إلى مقام الربوبية أو الألوهية، وبعد ذلك مقاما فوق مقام الأنبياء والمرسلين كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا في آخر هذا المبحث، في آخر فقرة في هذا المبحث. ومن جراء هذه العقيدة التي نتكلم عنها حصلت حروب وفتن بين تلك الدول التي ذكرتها وبين غيرها، حروب وفتن قتلت فيها أنفس، أزهقت فيها أرواح، هلكت فيها أموال، وحصل فيها من المآسي ما هو معروف للخاص والداني. فهذه مسألة خطيرة جدا، ولا زالت إلى الآن، آثارها قائمة في العالم الإسلامي. ولا يخفى عليكم ما يحصل الآن في سوريا وما تكيده إيران لدول العالم الإسلامي السني، وما يصدرونه إلى إفريقيا مما يعرف بتصدير الثورة الخمينية. بنوا معاهد في إفريقيا وبنوا مدارس ومستشفيات إلى غير ذلك بغرضي وبقصدي تصدير هذا الفكر الخبيث. وسيأتينا إن شاء الله جل وعلا في آخر هذا المبحث أنهم أقاموا الدنيا ولم يقعدوها في مسألة قتل الحسين ابن علي رضي الله عنهما وأرضاهما، ولا زالوا ينوحون في أصقاع المعمورة هذا الأمر، وكتبهم مليئة بدعاء الحسين والنياحة عليه والاعتذار له إلى غير ذلك. قتل الحسين صنعوا منه هذه الأسطورة الكبيرة، مع أن أباه علي رضي الله عنه وأرضاه قد قتل أيضا، فكان أبوه أولى بأن يصنع له هذه المناحة ويقيم عليه هذه النياحة والأحزان. لكن كما ذكرنا عقول هؤلاء أشبه في البلادة بعقول الحمير بل أخس، فلذلك ينبغي علينا أن ننتبه لمذهب أهل السنة في هذا الأمر، وتقعدات أهل السنة في هذا الأمر الخطير والمهم. يقول المؤلفون: المبحث الثالث، أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، التعريف بأهل البيت. أهل البيت هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة، هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم آل علي بن أبي طالب وآل جعفر وآل العباس وبنو الحارث ابن عبد المطلب، وأزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الذي ذكره المؤلفون في هذا الكتاب، وسيأتي له بعد قليل إن شاء الله جل وعلا مزيد إيضاح. نزيد على هذا التعريف تعريفا لشيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر في رسالته الماتعة التي عنوانها فضل آل البيت وعلو مكانتهم. فضل آل البيت وعلو مكانتهم، وهي رسالة جميلة جدا ومختصرة، استفدنا منها في هذا المبحث، وسننقل منها عدة مباحث إن شاء الله جل وعلا، سننقل منها عدة مباحث بإذن الله جل وعلا. قال الشيخ العباد: القول الصحيح في المراد بآل البيت هم من تحرم عليهم الصدقة، وهم أزواجه وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، وهم بنو هاشم ابن عبد مناف. طبعا عبد المطلب هو ابن هاشم، عبد المطلب هو ابن هاشم ابن عبد مناف. عبد مناف ولد له هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، وهاشم هذا الذي من نسل عبد المطلب ومن نسله والد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أعمامه العباس وحمزة والحارث ابن عبد المطلب، وقد هلك في الجاهلية، والزبير، وسنذكر الآن شيئا من ذلك. حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة في باب الباب الثاني عشر، باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشرح المقصود بالقرابة، يشرح المقصود بقرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن هم على التفصيل، سنذكرهم الآن على التفصيل، سنذكرهم إن شاء الله على التفصيل من كلام حافظ ابن حجر، ثم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية. يقول حافظ ابن حجر: قرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يريد بذلك من ينسب إلى جده الأقرب وهو عبد المطلب. إذن الآن كل الذين سنذكرهم من نسل عبد المطلب. يقول: ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم منهم، أو من رآه من ذكر وأنثى. إذن الشرط الآن الإسلام، القرابة مع الإسلام، سواء ممن صحبه أو ممن لم يصحبه فهو من الآل أو القرابة. لا تشغلوا أنفسكم بالخارج، خلاص أنا نمشي يعني. يعني إذا انتبهتم لي لا يهمكم من في الخارج. يقول: ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم منهم، أو من رآه من ذكر وأنثى. وهم انتبه الآن، ممكن تسجلهم عندك لأن هذه فوائد عزيزة، وهم علي وأولاده، علي وأولاده الحسن والحسين. يقول حافظ: ومحسن، ومحسن وأم كلثوم من فاطمة عليها السلام، يعني كل هؤلاء من فاطمة عليها السلام. ثم جعفر وأولاده، جعفر بن أبي طالب أخو علي، علي بن أبي طالب، أبو طالب كان له علي وجعفر وعقيل، عقيل أسلم متأخرا، الآن معنا جعفر. جعفر وأولاده وهم عبد الله وعون ومحمد. ويقال إنه كان لجعفر بن أبي طالب ابن اسمه أحمد، إذن هذا الرابع. ثم انتقل إلى عقيل، عقيل بن أبي طالب، وولده مسلم ابن عقيل. طبعا عقيل هذا أسلم في عام الفتح، تأخر إسلامه. ثم انتقل إلى العمومة وأولاد العمومة، لكي تعلم أن العمومة وأولاد العمومة من آل البيت. طبعا عندما نقول العمومة وأولاد العمومة، المقصود ممن أسلموا، هذا شرط خلاص واضح عندكم. يقول: وحمدة بن عبد المطلب وأولاده يعلى وعمارة وأمامة. هناك خلاف في عمارة، هل هو رجل أو امرأة؟ على خلاف، فأولاد حمزة يعلى وعمارة وأمامة. ثم انتقل إلى العباس، والعباس ابن عبد المطلب وأولاده الذكور عشرة، وهم الفضل، فضل بن عباس، وعبد الله، وقثم، وعبيد الله، والحارث، ومعبد، وعبد الرحمن، وكثير، وعون، وتمام. تمام هذا العاشر. وفيه يقول العباس: تموا بتمام فصاروا عشرة، يا رب فاجعلهم كراما بررة. يعني تموا بتمام فصاروا عشرة أو عشرة، يا رب فاجعلهم كراما بررة. ويقال إن لكل منهم رواية، هؤلاء العشرة يعني. وكان له من الإناث أم حبيب وآمنة وصفية، وأكثرهم من لبابة أم الفضل. ثم انتقل إلى أبي لهب، واسمه عبد العزة، ومعروف أنه كان كافرا لكن من أبناء المسلمين، معتب ابن أبي لهب. يقول الحافظ: والعباس ابن عتبة بن أبي لهب، يعني قبل ذلك عتبة بن أبي لهب، لأن عتبة أيضا كان من مسلمة الفتح، ثم ابنه العباس، يعني هذان اثنان، العباس ابن عتبة. فالعباس وعتبة كذلك من آل البيت. يقول: العباس بن عتبة بن أبي لهب، وكان زوج آمنة بنت العباس. ثم انتقل إلى عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب، والزبير أيضا هذا مات قديما أو هلك قديما، ابنه عبد الله بن الزبير، طبعا هذا غير الزبير بن العوام، نحن الآن في أبناء عبد المطلب، عبد الله ابن الزبير بن عبد المطلب. واخته ضباعة، يعني ضباعة بنت الزبير، وكانت زوجة المقداد ابن الأسود. ينتقل الآن لابن آخر لعبد المطلب، هلك في الجاهلية، هو الحارث ابن عبد المطلب. فمن أبنائه من آل البيت أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وابنه جعفر، يعني جعفر ابن أبي سفيان ابن الحارث. ومن أبناء الحارث نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، وله ابنان المغيرة والحارث. يقول ولعبد الله ابن الحارث هذا رواية، الحارث هذا له عبد الله. يقول وأميمة وأروى وعاتكة، يعني بنات عبد المطلب، وأميمة وأروى وعاتكة والصفية بنات عبد المطلب أسلمت صفية وصحبت، وفي الباقيات خلاف. صفية سيأتينا الحديث فيها، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سليم المال ما شئت إذا أغني عنك من الله شيئا، هذه أسلمت وصحبت. لكن الباقي أميمة وأروى وعاتكة فيهن خلاف. هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح هو تفصيل جيد وفيه نوع من الاسترسال. سنعرف الآن من كلام شيخ الإسلام سيورد بعض هؤلاء بنوع من الاختصار. يقول شيخ الإسلام كما في هذه السنة النبوية في المجلد السابع صفحة 304، إن بني عبد المطلب لم يعقب منهم باتفاق الناس إلا أربعة، يعني لم يكن العقب في أبناء عبد المطلب إلا في أربعة: العباس وأبو طالب، لأن أبو طالب أولاده علي وجعفر وعقيل كما ذكرنا، والحارث وذكرنا أبناءه وأبناء أبنائه، وأبو لهب هو عبد العزة عم الكافر. يقول وجميع ولد عبد المطلب من هؤلاء الأربعة. شيخ الإسلام كأنه اختصر، يضاف لهذا الزبير وابنه عبد الله، ويضاف أيضا حمزة وأبناءه الثلاثة. أحيانا شيخ الإسلام يعني يكتب، وهو كما قلنا بحث لا تكدره الدلاء، فيكتب من ذهنه وقد يعني يجمل بعض الشيء. يقول وجميع ولد عبد المطلب من هؤلاء الأربعة، وذكرنا الزيادات. يقول هم بنو هاشم، ولم يدرك النبوة من عمومته إلا أربعة: العباس وحمزة وأبو طالب وأبو لهب، فآمن اثنان اللي هم العباس وحمزة، وكفر اثنان، أحدهما نصره وأعانه وهو أبو طالب، أبو طالب قصته معروفة، والآخر اللي هو أبو لهب عادى وأعان أعداءه عليه، وأعان أعداءه وهو أبو لهب. وأما العمومة وبنو العمومة فأبو طالب كان له أربعة بنين: طالب وعقيل وجعفر وعلي. طالب لم يدرك الإسلام، يعني مات قبل الإسلام، وأدركه الثلاثة، فآمن علي وجعفر في أول الإسلام، وهاجر جعفر إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة عام خير. يقول وكان عقيل قد استولى على رباع بني هاشم، يعني على دور بني هاشم في مكة، استولى على دور بني هاشم في مكة وباعها وتصرف فيها لما هاجروا. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في حجته تنزل غدا في دارك بمكة، يعني غدا ستنزل في بيتك في مكة، فقال هل ترك لنا عقيل من دار، يعني عقيل ابن عمه باع كل شيء وأخذ كل شيء في مكة، هل ترك لنا عقيل من رباع أو من دار؟ وأسلم عقيل كما قلنا في الفتح. يقول الحافظ ابن تيمية شيخ الإسلام وأما العباس فبنوه كلهم صغار، وذكرنا أبناء العباس العشرة. ثم يقول ولم يولد للعباس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الفضل وعبد الله وعبيد الله، وأما سائرهم فولدوا بعده. ثم انتقل الحارث. وأما الحارث ابن عبد المطلب وأبو لهب فبنوهما أقل. والحارث كان له ابنان، أبو سفيان وربيعة، أبو سفيان وربيعة. وكلاهما تأخر إسلامه وكان من مسلمة الفتح، وكذلك بنو أبي لهب تأخر إسلامهم إلى زمن الفتح، وكان له ثلاثة ذكور، فأسلم اثنان اللي هو عتبة ومغيث، وشهد الطائفة وحنينة، وعتيبة اللي هو ابن أبي لهب دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكله الكلب فقتله السبع بالزرقاء من الشام كافرا. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول: فهؤلاء بنو عبد المطلب لا يبلغون 20 رجلا، يعني على ما ذكر، وإلا على التفصيل فهم أكثر من ذلك. ذكرت هذا التفصيل لأن كثير من الناس لا يعلم هذا، خاصة العمومة وأبناء العمومة. كثير من الناس لا يعلم أن العمومة، طبعا العمومة المسلمة كما ذكرت، وأبناء العمومة يدخلون في آل البيت فضلا عن أزواجه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هناك مسألة قبل أن ننتقل إلى الفقرة التي بعدها، مسألة في بيان أن أولياء النبي صلى الله عليه وسلم المتقون، أولياء النبي صلى الله عليه وسلم المتقين حيث كانوا، أو نقول على أنها خبر، أولياء هم المتقون حيث كانوا، سواء من قرابته أم لا. يعني هناك فرق بين الآل والأولياء، كلمة الأولياء أعم من الآل. قد يكون الإنسان من أوليائه صلى الله عليه وسلم المقربين وليس من الآل، وليس من الآل. من كلام شيخ ابن تيمية ينقل أحد أحفاد الشيخ عبد الرحمن بن قاسم جامع الفتاوى الشيخ محمد كلاما مختصرا في هذه المسألة، موجود في المجلد السابع صفحة 78 وقبلها 76. يقول: أقاربه صلى الله عليه وسلم فيهم المؤمن والكافر والبر والفاجر، أقاربه فيهم المؤمن والكافر والبر والفاجر، فإن كان فاضلا منهم كعلي، فإن كان فاضلا منهم يعني من أقاربه كعلي بن أبي طالب وجعفر والحسن والحسين، ففضلهم بما فيه من الإيمان والتقوى فهم أولياؤه بهذا الاعتبار لا بمجرد النسب، لأن قد يأتي النسب مع الكفر فلا ينفع، فمتى ينفع النسب في هذه الحالة؟ إذا كان مع الإيمان والتقوى. لذلك سيأتي بالحديث: كل نسب وسبب مقطوع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. ثم يقول: وأولياؤه أعظم درجة من آله، أولياؤه أعظم درجة من آله، وإن صلي على آله تبعا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لم يقتضي ذلك أن يكونوا أفضل من أوليائه الذين لم يصل عليهم، فإن الأنبياء والمرسلين هم من أوليائه وهم أفضل من أهل بيته. الأنبياء والمرسلون هم من الأولياء وهم وليسوا من أهل البيت، ولا شك أن الأنبياء والمرسلين أفضل من أهل البيت وهم أفضل من أهل بيته، وإن لم يدخلوا في الصلاة معه تبعا. فالمفضول قد يختص بأمر ولا يلزم أن يكون أفضل من الفاضل، المفضول قد يختص بأمر ولا يلزم أن يكون أفضل من الفاضل. ودليل ذلك أن أزواجه عليه والسلام ورضي الله عنهن هم ممن يصلى عليه، كما ثبت في الصحيحين، وقد ثبت باتفاق الناس كلهم أن الأنبياء أفضل منهن كلهن. فشك أن الأنبياء والمرسلين أفضل من الأزواج، ونحن نصلي على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما في بعض الروايات، ومع ذلك فالأنبياء والمرسلون أفضل من آل البيت كما لا يخفى. يقول: وأما الأبقياء من أمته فهم أولياؤه. هذه قاعدة مهمة. أما الأتقياء من أمته فهم أولياؤه. إذا الأتقياء أولياؤه وإن كانوا ليسوا من أهل البيت. إذا الأتقياء من أمته هم أولياؤه وهم يتولونه، كما ثبت في الصحيحين. يقول: إن كما ثبت في الصحيحين إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، وإنما وليي الله وصالح المؤمنين. متفق عليه. ولي الله جل وعلا وصالح المؤمنين، فكل مؤمن صالح فهو من أولياء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه بشرى لكل مؤمن صالح. يقول: فبين أن أولياءه صالح المؤمنين. وكذلك جاء في الحديث: إن أولياء المتقون حيث كانوا وأين كانوا. هكذا ذكر الحديث، والمذكور في مسند أحمد كما في حاشية المنهاج: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. من كانوا؟ يعني سواء كانوا من العرب أم من العجم، حتى لو واحد في اليابان متقي في اليابان، ولا حتى في أمريكا، من كانوا وحيث كانوا، سواء كان من العرب أو من العجم. وهذه بشرى عظيمة لأهل التقوى، أولياؤه المتقون صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكونوا من آل البيت. يقول: وقد قال تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وفي الصحيح يعني صحيح مسلم أنه قال: وددت أني رأيت إخواني أو إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، وإخواني قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فأصحابه الذين صحبوه عليه الصلاة والسلام، وإخوانه الذين يأتون بعده ولم يروه صلى الله عليه وسلم. ثم يختم هذا الكلام: وإذا كان كذلك فأولياؤه المتقون، بينه وبينهم قرابة الدين والإيمان والتقوى. هذه قرابة أخرى، قرابة دينية. الأولى قرابة طينية. يقول: وهذه القرابة الدينية أعظم من القرابة الطبيعية. وفي بعض النسخ أن القرابة الطينية. القرابة الدينية، قرابة الإيمان والتقوى، أعظم من القرابة الطبيعية أو الطينية. والقرب بين القلوب والأرواح أعظم من القرب بين الأبدان. القرب بين القلوب والأرواح أعظم من القرب بين الأبدان. انتهى ملخصا. والمختصر قدم بعض الأشياء وأخر، لكن الفائدة فيها واضحة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. المبحث الثاني كما عندكم في الكتاب: أدلة فضل آل البيت. قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله في أهل بيتي، رواه مسلم. شيخ العباس حفظ الله تعالى من تعليقاته على هذه الآية، الآيات الكريمات في سورة الأحزاب، يقول: فقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا دل أو دال على فضل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تحرم عليهم الصدقة، ومن أخصهم أزواجه وذريته، ومن أخصهم أزواجه وذريته. ثم يقول بعد كلام: وأما قوله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني ما معنى هذه الآية؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يقول: الصحيح في معناها أن المراد بذلك بطون قريش، يعني ليس فقط 5 أو 6 من آل البيت، أو محصور ذلك في فاطمة أو الحسن والحسين وعلي كما يزعم بعض الناس. يقول: لا، ابن عباس يفسرها والحظ البحر بأنها بطون قريش. يقول كما جاء في صحيح البخاري ذكر بالإسناد عن ابن عباس أنه سئل عن قوله إلا المودة في القربى، فقال سعيد بن جبير، يعني سعيد بن جبير أحد تلاميذ ابن عباس كان جالسا، فقال: قرب آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال ابن عباس: عجلت، يعني عجلت في الجواب، ليس هذا فقط المراد بالقرب، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من قرابة. قال ابن كثير في تفسيره: أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش: لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم مالا، لا أسألكم مالا تعطيني، وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني وتذروني أبلغ رسالات ربي، إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من قرابة، يعني لا تؤذوني لما بيني وبينكم من قرابة. لم يكن كما قلنا بطن من بطون قريش إلا وفيهم قرابة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أما تخصيص بعض أهل الأهواء كلمة القربى، يعني إلا الموجودة في القربة، تخصيص بعض أهل الأهواء هذه الكلمة بفاطمة وعلي وذريتهما، فهو غير صحيح. لماذا؟ لأن الآية مكية، هذه الآية مكية، وزواج علي بفاطمة إنما كان بالمدينة، كان بالمدينة وقبل أن يوجد لهما أولاد. قال ابن كثير: وذكر نزول الآية بالمدينة بعيد، يعني الآية مكية، فإنها مكية ولم يكن إذ ذاك لفاطمة أولاد بالكلية رضي الله عنها، فإنها لم تتزوج بعلي رضي الله عنه إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة. والحق تفسير هذه الآية، هذا كلام ابن كثير، بما فسرها به حفر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني ليس المقصود أن القربة محصورة في فاطمة وعلي وذريتهما، لا. ثم ذكر ما يدل على فضل آل البيت. قلت: قال البغوي في تفسير المودة إلا المودة في القربة، قال البغوي: مودة النبي صلى الله عليه وسلم وكف الأذى عنه، يعني المقصود بالمودة مودة النبي صلى الله عليه وسلم وكف الأذى عنه ومودة أقاربه والتقرب إلى الله بالطاعة. انتبه الآن البغوي سيزيد معنى آخر موجود في كلام السلف وكلام أناسا ذكرهم البغوي من المفسرين، اللي هو التقرب إلى الله بالطاعة والعمل الصالح من فرائض الدين، وهذه أقاويل السلف في معنى الآية. فلا يجوز المصير إلى نسخ شيء من هذه الأشياء، يعني الآية الآن أوسع من ذلك المعنى المذكور. مرة ثانية كلام البغوي المقصود بالمودة، مودة النبي صلى الله عليه وسلم هذا واحد، ومودة وكف الأذى عنه، ومودة أقاربه، والتقرب إلى الله جل وعلا بالطاعة والعمل الصالح. التقرب إلى الله جل وعلا بالطاعة والعمل الصالح من فرائض الدين. إذن هذا المعنى العام للمودة. قال البغوي في قوله إلا المودة، الاستثناء هنا يقول ليس باستثناء المتصل بالأول حتى يكون ذلك أجرا في مقابلة أداء الرسالة، بل هو استثناء منقطع، يعني بمعنى لكن، يعني لكن أسألكم المودة في القربة. ومعناه يعني معناه إلا المودة في القربة، معناه يقول البغوي ولكني أذكركم المودة في القربى، ولكني أذكركم المودة في القربى، وأذكركم قرابتي منكم، أذكركم قرابتي. لماذا؟ لكي لا تؤذوني. إذا كنتم ستصلون قرابتي وتعملون يعني كما نقول حسابا لقرابتي فلا تؤذوني، كما روينا في حديث زيد بن أرقم أذكركم الله في أهل بيتي. وابن كثير أيضا عندما ذكر الأقوال وذكر تفسيرا آخر قال وهذا كأنه تفسير بقول ثان، كأنه يقول إلا المودة في القربى، أي إلا أن تعملوا بالطاعة التي تقربكم عند الله زلفا. يعني هذا تفسير آخر الآية إلا المودة في القربة، يعني إلا أن تتقربوا الله جل وعلا بالطاعات التي تقربكم إلى الله زلفا. قال ابن كثير وقول ثالث وهو ما حكاه البخاري وغيره رواية عن سعيد بن جبير، ما معناه؟ أنه قال معنى ذلك أن تودوني في قرابتي، أي تحسنوا إليهم وتبروهم، اللي هو المعنى الأول الذي ذكره سعيد بن جبير، تودوني في قرابتي، تحسنوا إلى قرابتي، تقوموا ببر قرابتي. فهذه المعاني الثلاثة، معنى خاص بالبر والإحسان للقرابة، ومعنى آخر يدخل فيه عموم الطاعة، والمعنى الذي ذكره الحبر البحر بن عباس أن هذا المقصود به معنى أوسع، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وله قرابة في بطون قريش، فطالبهم أن يراعوا تلك القرابة ولا يؤذوه ويدعوه يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للتعليق على الآية الكريمة والأدلة من القرآن الكريم. من أدلة السنة النبوية في فضل أهل البيت ما جاء في صحيح مسلم من حديث واسلة بن الأسقع، وأيضا هذا في كتاب الشيخ العباد، قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وأيضا روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي عليه السلام غداة، أن خرج في يوم من الأيام في الصباح وعليه مرط مرحل، مرط يعني كساء، مرحل يعني منقوش، منقوش فيه صورة رحل البعير من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، يعني أدخله في الكساء، وهذا يسمونه حديث الكساء. والشيعة يعني ليس عندهم إلا هذا الحديث، حديث الكساء وحديث المباهلة، فدخلت الكهف الكساء، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طيب، هذه الآية الكريمة ورد معنا قبل قليل أنها جاءت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إلى آخر ما أمرهن به، وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى إلى آخر آيات. فهنا في الحديث كما رأيتم أدخل هؤلاء رضي الله عنهم في الكساء وقال الآية. هل هذا يدل على خروج أمهات المؤمنين؟ الجواب لا، ولكن هذا في اللغة من باب عطف بعض أفراد العام عليه، أو عطف الخاص على العام، عطف بعض أفراد العام عليه لإفادة التأكيد ولبيان شرف هؤلاء، وأن هؤلاء يدخلون في هذه الآية دخولا أوليا مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومع أمهات المؤمنين. لأن الآية كما ذكرنا قبل قليل: يا أيها النبي قل لأزواجك، هذا تصريح أول شيء، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا، الخطاب لهن، ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، الخطاب لأمهات المؤمنين، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، يا نساء النبي، الخطاب ليس لواحدة، ليس لواحدة كمثلا هذه لفاطمة، لا، هذا المجموع، يا نساء النبي، ثم فاطمة ابنة النبي وليست يا نساء النبي، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، يا نساء النبي لستن كأحد النساء، الخطاب لجماعة أمهات المؤمنين، إلى أن قال: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فالخطاب كما يقول ابن كثير قبل هذه الآية وبعده كله في أمهات المؤمنين، كله في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهن، ويطهركم تطهيرا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أيضا في أمهات المؤمنين، يعني كما يقولون يعني السباق واللحاق كله في أمهات المؤمنين. فحديث الكساء الذي مر بنا الآن والذي معنا يفيد دخول علي رضي الله عنه وفاطمة والحسن والحسين في ذلك، وهذا مزيد شرف وتخصيص كما قلت من بعد تعميم أو تنصيص على بعض أفراد العام وعطف الخاص على العام، كما في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى هي من الصلوات، الصلاة الوسطى سواء العصر أو غير العصر هي من الصلوات الخمس، فهذا من باب عطف الخاص على العام أو عطف بعض أفراد العام عليه لبيان شرفه وتأكيد دخوله. أيضا روى مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت هذه الآية قلت: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، وهذه تسمى آيات المباهلة، تسمى آيات المباهلة، أن إذا أراد واحد يباهل آخر على أمر من الأمور يدعو أبناءه ونساءه ويدعو باللعنة على الكاذب، هذه آيات المباهلة. لما نزلت هذه الآية دعا النبي صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. هذا يدل على فضل أيضا أهل البيت. وروى مسلم في حديثه من حديث بصحيحه من حديث زيد بن أرقم حديثا معروفا بحديث غدير خم. غدير يعني المكان الذي يكون فيه ماء. خم اسم المكان. هذا الحديث الشيعة أيضا عندهم هذا الحديث لا يوجد في الدنيا سواه. حديث غدير خم الذي أوصى فيه بآل البيت. الذي أوصى فيه بآل البيت حذف كل حديث اللي في العالم التي في فضل أمهات المؤمنين وفي فضل أبي بكر وفضل عمر وفضل الصحابة وأخذ هذا الحديث. أذكركم الله في آل بيتي أو لما أوصاهم ب قال إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين يعني أمرين عظيمين هو لهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي في أهل بيتي قالها ثلاثا. الشيعة والروافض لا يعرفون إلا هذا الحديث ونحن نحفظ هذه الوصية وأهل السنة يحفظون هذه الوصية في أهل البيت ويحبون أهل البيت ويتولونهم ويتبرؤون ممن يعاديهم ويتبرؤون ممن يبغضهم. هذا أقصى ما في الحديث. أذكركم الله في أهل بيتي ونحن نتقي الله جل وعلا في آل البيت ونوليهم ونحبهم ونبغض من يبغضهم ونعادي من يعاديهم. لكن لا نسمع مثل ما يسمع الشيعة والروافض في التكفير والتضليل والتفسير كما سيأتي إن شاء الله في آخر المبحث. من الحديث أيضا روى الإمام أحمد ذكر الشيخ قال روى الإمام أحمد في مسنده من عن عبد الرزاق عن معمر بن طاووس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على محمد كان يقول اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ابن طاووس كان أبي يعني طاووس بن كيسان الإمام الكبير يقول ذلك. يقول الشيخ ورجال الإسناد دون الصحابي خرج لهم البخاري ومسلم وأصحاب السنن أربعة والألباني صححه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب ننتقل إلى الفقرة التي بعدها دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت. نحن أشرنا لها إشارة ونقرأ كلام ابن كثير باختصار. قال ابن كثير بعدما ذكر الآية يا نساء النبي لستن كأحد من النساء الآيات قال ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لماذا؟ يقول ابن كثير فإن سياق الكلام معهن سياق الكلام معهن كما بيناه. ولهذا قال بعد ذلك كله أو بعد هذا كله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أي وعملنا بما ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في بيوتكن من الكتاب والسنة. قال قتادة وغير واحد واذكرن هذه النعمة التي خصصتن بها من بين النساء. لكن هذا الكلام الواضح يغفل عنه ويعمى عنه أولئك أصحاب القلوب العمياء والبصائر العمياء. هذا الكلام واضح لمن قرأ الآيات كما قلت كما قرأتها الآن من أولها لآخرها. يعني هل يقول علي رضي الله عنه الحسن والحسين واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة؟ شيء واضح جدا، يمكن لو جبت طالب في الابتدائي يفهم هذا، لكن هؤلاء العميان لا يفقهون. يقول الشيخ: وزوجاته صلى الله عليه وسلم داخلات تحت لفظ الآل لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ويدل على ذلك أنهن يعطين من الخمس، يعطين من الخمس الذي للقرابة، الفيء أو الغنيمة تقسم أربعة أخماس الغنيمين وخمس لخمسة أصناف. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هؤلاء لهم الخمس، وخمس الخمس لذوي القربى، خمس الخمس لذوي القربى. فيأخذ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخمس الذي لذوي القربى. يقول: وأيضا ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن خالد بن سعيد بعث إلى عائشة ببقرة من الصدقة، بعث إلى عائشة ببقرة من الصدقة يعني من الزكاة، فردتها وقالت: إن آل محمد لا صلى الله عليه وسلم لا تحل لنا الصدقة، إن آل محمد أو آل محمد لا تحل لنا الصدقة. ابن القيم رحمه الله تعالى في جلال الأفهام يقول: ولهذا كان القول الصحيح وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله أن الصدقة تحرم عليهن، الصدقة تحرم على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، لأنها أوساخ الناس، يعني الناس يغسلون بها ذنوبهم، وقد صان الله سبحانه ذلك الجناب الرفيع، الجناب الرفيع يعني جناب أمهات المؤمنين وآله، يعني الجناب الرفيع مقصود به النبي صلى الله عليه وسلم وآله، من كل أوساخ بني آدم. ثم يستغرب ويستعجب ابن القيم يقول: ويا لله العجب، كيف يدخل أزواجه في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني كان في دعائه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني كفافة، يعني لم يكن يطلب الغنى، الغنى يعني الكثير، لكن يطلب الكفاف. فدخل هنا أزواجه في آل: اللهم اجعل رزق آل محمد، فهل نقول اجعل رزق آل محمد يعني اجعل رزق علي وفاطمة والحسن والحسين فقط؟ لا، اللهم اجعل رزق آل محمد يعني آل بيته. وأيضا قوله في الأضحية، يعني عندما كان يضحي: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، والمقصود هنا عنه عن آل بيته عن أزواجه. وفي قول عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر، المقصود هنا أزواجه، ما شبع آل النبي صلى الله عليه وسلم من خبز بر، مقصود أزواجه. وفي قول المصلي: اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول: كيف يدخلن في كل هذه الأحاديث ولا يدخلن في قوله إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، مع كونها من أوساخ الناس؟ فأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالصيانة عنها والبعد عنها. يعني هذا من الاستدلالات على دخول أزواجه في الآل. ننتقل إلى عنوان آخر: الوصية بأهل البيت. يقول المؤلفون: تقدم حديث أذكركم الله في أهل بيتي، فأهل السنة يحبونهم ويكرمونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من محبة النبي وإكرامه، وذلك بشرط أن يكونوا متبعين للسنة، مستقيمين على الملة كما كان سلفهم كعباس وبنيه وعلي وبنيه. أما من خالف السنة ولم يستقم على الدين فإنه لا تجوز موالاته ولو كان من أهل البيت. ابن كثير رحمه الله تعالى يقول: ولا تنكر الوساط بأهل البيت. لا تنكر الوساط، أهل السنة لا ينكرون الوصية بأهل البيت. يقول ابن كثير: ولا تنكر الوساط بأهل البيت، والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم. إذا هذا كله مطلوب منا، الأمر بالإحسان لأهل البيت واحترام أهل البيت وإكرامهم. ثم قال: فإنهم من ذرية طاهرة، من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وآل بيت وذريته رضي الله عنهم أجمعين. كان هؤلاء في الكتاب اختصروا هذا من هذا الكلام. وأيضا مما يذكر في هذا ما ذكر البخاري في صحيحه من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: اركبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. صحيح البخاري: اركبوا محمدا عليه الصلاة والسلام في أهل بيته. يقول الحافظ شارحا: اركبوا محمدا في أهل بيته، يخاطب بذلك الناس، يعني أبو بكر الصديق يخاطب بذلك الناس ويوصيهم به. والمراقبة للشيء المحافظة عليه. يقول: احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم ولا تسيئوا إليهم. هذا كلام الحافظ. من النكت التي ذكرها بعض أهل العلم أن الوصية بأهل البيت تتضمن فيها فحوى أنهم ليسوا ممن سيري الإمارة، وأنهم لا تكون فيهم الخلافة، ولن تكون فيهم ولا في نسلهم الإمارة أو الخلافة والسلطة والسلطان، لأن هذا فيه وصية بهم، وصية بهم، وصية بالإحسان إليهم، وصية بإكرامهم، وهذا يقتضي أنهم يكونون في مرتبة دون مرتبة الخلافة أو الإمارة أو السلطان. هذا ذكره بعض أهل العلم. ما أقول كما قلت من هذه الألفاظ: أذكركم الله في أهل بيتي، ارقبوا محمدا في أهل بيتي، ولو كانوا من أهل الإمارة والسلطة والخلافة لقال سودوهم وأعطوهم المناصب ومكنوهم من المناصب إلى غير ذلك. لكن الوصية بهم تقتضي أنهم لا يكون لهم ذلك. وإن حصل لعلي رضي الله عنه أرضاه فترة وللحسن ستة أشهر فإن هذا لم يستمر كما لا يخفى عليكم. عنوان: موقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت. يقول: موقف الاعتدال والإنصاف، يتولون أهل البيت والاستقامة منه، ويتبرؤون ممن خالف السنة وانحرف عن الدين ولو كان من أهل البيت، فإن كونه من أهل البيت ومن قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفعه شيئا حتى يستقيم على دين الله. يعني حتى لو كان من أهل البيت لا ينفعه إلا أن يكون مستقيما. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشرتك الأقربين فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. متفق عليه. ولحديث من أبطأ به عمله أو من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وبطأ يعني تأخر. أهل السنة حفظوا هذه الوصية في أهل البيت وعلى رأسهم الخلفاء. فروى البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لعلي: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته. يعني الصديق يقول كوني أصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي الخاصة لي. انظر إلى صديق هذه الأمة يقول لعلي: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قبل ذلك أبو بكر الصديق خرج صلى مرة العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان. الحسن ابن علي هو صغير، رأى يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. وعلي يضحك، يعني كلمات جميلة يلاطف بها الحسن: بأبي شبيه بالنبي، يعني أفديه بأبي كما يقول الحافظ، أفديه بأبي الحسن شبيه بالنبي، يعني فيه شبه أو شبهه يشبه شبه النبي صلى الله عليه وسلم، لها شبيه بعلي. وعلي يضحك رضي الله عن الجميع. أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يحفظ هذه القرابة، كان يحفظ هذه القرابة الوصية بالقربة. فعندما كان يستسقي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. لماذا لم يقل بالعباس؟ لملاحظة جانب القرابة، جانب القرابة، وأن العباس أقرب الموجودين، وأن العباس أقرب الموجودين في ذلك الوقت. اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقونا. ويقول: يا عباس قم فادعو الله لنا. المقصود هنا في هذا الحديث يتوسل بدعاء العباس، وليس المقصود يتوسل بالذوات، لأن لو كان المقصود يتوسل بالذوات لكان ذهب يتوسل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بجانبه، لكن المقصود هنا التوسل بدعاء الحي الصالح الفاضل القادر على الدعاء. وهذا من توقير عمر بن الخطاب لذوي القربة واحترامه لذوي القربة. وأيضا يعني من فقه عمر ودقة فقهه على ما ذكره الشيخ في موطن من المواطن أنه لحديث كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، دفع عمر إلى خطبة أم كلثوم بنت علي، يعني أراد يكون له سبب يوم القيامة. كل سبب ونسب منقطع إلا سببي ونسبي، يعني أي سبب من القرابة والنسب، أي سبب أو نسب لا ينفع. ماذا ينفع؟ ينفع الإنسان عمله، لكن النسب المتصل به السلام ينفع، والسبب المتصل به ينفع. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من دقة فقهه خطب أم كلثوم بنت علي لكي يكون له سبب يوم القيامة. يقول الشيخ: ومن المعلوم أن الخلفاء الراشدين أربعة رضي الله عنهم هم أصهار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما حصل لهم زيادة شرف في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من بنتيهما عائشة وحفصة، يعني عائشة بنت أبو بكر وحفصة بنت عمر من أمهات المؤمنين. ومع ذلك سيأتينا من كلام الروافض في تكفيرهما وسبهما ما سيأتي. وعثمان وعلي رضي الله عنهما حصل لهم زيارة الشرف بزواجهما من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوج عثمان رضي الله عنه رقية، وبعد موتها تزوج أختها أم كلثوم، لذلك يلقب بذي النورين لأنه أخذ ثنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم. وتزوج علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها ورضي الله عنهم جميعا. إذن الخلفاء الأربعة أصحاب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان العباس إذا مر بعمر أو بعثمان وعمر راكبان نزل، كان عمر إذا كان راكبا مر به العباس، أو عثمان كان راكبا مر به العباس نزل حتى يجاوزهما إجلالا لعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان لا يمشي العباس وعمر راكب أو وعثمان راكب، بل ينزلان حتى يجاوزهما العباس إجلالا للقرابة. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله هو أموي كما جاء في طبقات ابن سعد، يقول روى ابن سعد بالإسناد إلى فاطمة بنت علي بن أبي طالب أن عمر بن عبد العزيز قال: لا يا ابنة علي، والله ما على ظهر الأرض أهل بيت أحب إلي منكم، ولا أنتم أحب إلي من أهل بيتي، أنتم أحب إلي من أهل بيت. لماذا؟ لقرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا من الفوائد التي يذكرها أهل المصطلح في هذا قضية أصح الأسانيد. أصح الأسانيد ذكروا من ذلك الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن علي بن أبي طالب، هذا اختيار أبي بكر بن أبي شيبة. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلمات جميلة في العقيدة الوسطية، يقول فيها عن أهل السنة: ويحبون، يعني أهل البيت، يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال وذكر حديث غدير هم، ثم قال: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده. ثم أيضا يقول: والصديقة بنت الصديق، يعني عائشة رضي الله عنها، الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. ثم قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت. إذن أهل السنة وسط بين الروافض والنواصب. الروافض يوالون أهل البيت، وليس كل أهل البيت كما قلت، وإنما هم يوالون جماعة معينة، ويبغضون العباس وآل عباس، ويتبرؤون عن أهل السنة من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. وأنا أذكر هذا كما قلت باختصار، وإذا شاء الإسلام له كلام في الوصية الكبرى نطرقه أيضا. من جميل ما ذكر الشيخ العباد وهو له فوائد ونكت جميلة، يقول: شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب له ستة بنين وبنت واحدة، وهم عبد الله وعلي وحسن وحسين وإبراهيم وعبد العزيز وفاطمة، كلهم بأسماء أهل البيت ما عدا عبد العزيز فعبد الله وإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، والباقون علي وفاطمة وحسن وحسين صهره وبنته صلى الله عليه وسلم وسطاه، علي وابنته وسطاه يعني حسن وحسين. شيخ العباد أيضا يقول عن نفسه وفي ختام هذا الفصل يقول الشيخ: أقول لقد رزقني الله ببنين وبنات سميت باسم علي والحسن والحسين وفاطمة وبأسماء سبع من أمهات المؤمنين، سبع من أمهات المؤمنين، والمسمى بأسمائهم جمع بين كونهم صحابة وقرابة. يعني الشيخ العباد يقول سمى من أبنائه علي والحسن والحسين وفاطمة وبأسماء سبع من أمهات المؤمنين. سبعة وأربعة كم؟ 11. طبعا فيه غير هؤلاء. يقول الحمد لله الذي أنعم علي بمحبة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وأسأل الله أن يديم علي هذه النعمة وأن يحفظ قلبي من الغل على أحد منهم ولساني من ذكرهم بما لا ينبغي. وذكر الآية: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الشيخ كان ألقى هذه المحاضرة حوالي 1406، ثم بعد ذلك حررها بعد ذلك، فله من الولد كما قلت غير، وطبعا ابنه الشيخ عبد الرزاق الشيخ عبد المحسن معروف وله ظهور طيبة ومعروفة ومشهورة. من ثناء أهل العلم على وأهل السنة على أهل البيت ما جاء في فضل فاطمة رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا يعني حالا وهديا لرسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود الترمذي. يعني عائشة تمدح فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وتثني عليها. يعني انظر إلى يعني حفظ أهل السنة لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها تمدح فاطمة تقول: ما رأيت أحدا أشبه يعني في سمتها ودلها وهديها بأبيها صلى الله عليه وسلم من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الذهبي يقول عن فاطمة: سيدة نساء العالمين في زمانها، البضعة النبوية والجهة المصطفوية، أم أبيها، هذه كنية فاطمة رضي الله عنها، أم أبيها، بنت سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي القاسم محمد بن عبد الله بن المطلب الآخرين، وأم حسنين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويكرمها ويسر إليها، ومناقبها غزيرة، وكانت صابرة دينة خيرة صينة قانعة شاكرة لله. ثم أيضا من فضل ومن فضائل أمهات المؤمنين خديجة بنت خويلد. قال الذهبي في السير: أم المؤمنين وسيدة نساء العالمين في زمانها، أم أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى إبراهيم، وأول من آمن به وصدقه قبل كل أحد، إلى آخر ما قال في الثناء عليها. ومن كرامتها أنها لم يتزوج امرأة قبلها، وجاءه منها عدة أولاد ولم يتزوج عليها قط، يعني في حياتها لم يتزوج عليها قط ولا تسرى، يعني لم يكن عنده إماء إلى أن قضت نحبها، يعني إلى أن ماتت، فوجد لفقدها يعني حزن لفقدها، فإنها كانت نعم القرين. وقد أمره الله أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. كان هذا من خصائص خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا من آل البيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال الذهبي في السير: لم يتزوج أبو سلام ذكرا غيرها، ولا أحب امرأة حبها. يقول: ولا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بل ولا في النساء مطلقا امرأة اعلم منها اعلى منها. وهذا مسار خلاف بين اهل العلم ايهما افضل خديجة ام عائشة. فالذي رجحه شيخ الاسلام وغيره يقول خديجة افضل في اول الاسلام وعائشة افضل في بعد ذلك، لان خديجة في اول الاسلام كان لها من الثبات والحرص على الدعوة وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم ما هو معروف لديكم، وعائشة كان لها من الحفظ والعلم والفتوى والفقه وغير ذلك ما هو أيضا معروف ومشهور. فهذا تفصيل من جهة، وبعض أهل العلم يفضل خديجة وبعض يفضل عائشة، لكن هذا على كل حال لعل هذا القول يكون وصفا بين تلك الأقوال. كان مسروق إذا حدث عن عائشة يقول حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله، حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات فلم أكذبها، يعني رضي الله عنها وأرضاها. وهناك أيضا ما لا يتسع الوقت لذكره من فضل باقي أمهات المؤمنين، وأذكر فقط باختصار من الصحابيات من أهل البيت بناته عليه السلام زينب ورقية أم كلثوم، وأيضا أم كلثوم وزينب ابنتا علي بن أبي طالب وأمهما فاطمة، أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي التي كان يحملها في الصلاة، أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب هذه مرة في الحديث المعروف، طباعة وأم الحكم ابنت الزبير بن عبد المطلب جاء أيضا في ذكرهما في حديث عنهما أخرجه أبو داود. ضباعة هي صاحبة حديث الاشتراك في الحج التي قال لها صلى الله عليه وسلم قل إن حبستني فمحلي حيث حبستني. ثم في الأخير أمامة بنت حمزة ابن عبد المطلب. آخر فقرة عندنا ويتبرع أهل السنة والجماعة من الذين يغلون في بعض أهل البيت ويدعون لهم العصمة، ومن الذين ينصبون العداوة لأهل البيت المستقيمين ويفعلون فيهم، ومن طريقة المبتدعين والخرافيين الذين يتوسلون بأهل البيت ويتخذونهم أربابا من دون الله. الفقرة الثالثة هذه كأصحاب العتبات المقدسة في كربلاء وفي النجف وعندنا في مصر في مقام الحسين والسيدة زينب إلى غير ذلك من عتبات التي يزعمونها مقدسة ويصنعون لها أذكارا ويسمونه أذكار المشاهد، يعني إذا كنت إذا ذهبت إلى هذه المشاهد ماذا تقول وماذا تفعل وما هي الآداب التي ينبغي لك أن تحل بها. العتبات المقدسة في النجف وفي كربلاء وفي غير ذلك، وتلك الزيارات مليئة كما قلت بالشركيات ودعاء الأموات ودعاء غير الله جل وعلا والنذر لهم إلى غير ذلك. فقلت أهل السنة في هذا الباب وغيره على المنهج المعتدل والصراط المستقيم الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. من شرح الفقرة الثانية الذين ينصبون العداوة لأهل البيت كما يصنعون مع عائشة وحفصة رضي الله عنهن، فالمجلسي أو المجلسي في كتاب بحار الأنوار في تفسير قوله تعالى ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح يقول باب كفر عائشة وحفصة، باب كفر عائشة وحفصة، يعني عندما يذكر قوله ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح ما دخل هذا في هذا؟ كما قلت هؤلاء عندهم بلادة أشد من بلادة الحمير، يقول باب كفر عائشة وحفصة. قال صاحب كتاب مشارق أنوار اليقين إن عائشة جمعت 40 دينارا من خيانة والعياذ بالله تعالى. ثم يزعم هذا الضائع يقول ويقوم قائمنا يعني يقصد المهدي المنتظر فيخرج عائشة من قبرها طرية نديئة قرية نبية ويرفعها ويزدها لأنها خانت. قالوا ولماذا لم يحدها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا لم يقم عليها الحد؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم وقائمنا يعني المهدي شديد العقاب. وهذا من إفكهم وعدائهم كما قلت لآل البيت ولأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القمي في تفسيره كلمة يعني بشعة، لابد أن يدخل فرج النبي صلى الله عليه وسلم النار لأنه وطئ بعض المشركات قاتلهم الله أن يؤفكون. هذا بالنسبة لي تنقصهم لأمهات المؤمنين، غلوهم في أئمتهم من ذلك قول قائلهم في بحار الأنوار عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله جعفر بن محمد أنه قال كان أمير المؤمنين باب الله الذي لا يؤتى إلا منه. وهذه مطويات وزعناها عليكم قبل فترة. كان أمير المؤمنين باب الله الذي لا يؤتى إلا منه، وسبيله الذي من تمسك بغيره هلك، كذلك جرى حكم الأئمة بعده واحدا بعد واحد، جعلهم أركان الأرض، يعني الأئمة الاثنى عشر هم أركان الأرض، وهم الحجة البالغة على من فوق الأرض وتحت الثرى. يعني الأئمة الاثنى عشر هم الحجة على جميع الناس من فوق الأرض وتحت الثرى. وفي أمال الصدوق عن علي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت خير البشر، يعني أنت خير البشر حتى أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشك فيك إلا كافر. وقال أيضا إن جبريل هبط على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد الله العلي الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول محمد النبي رحمتي وعلي مقيم حجتي، لا أعذب من ولا وإن عصاني. وهذا الشيعة يتمسكون بهذه الأشياء، طالما أنت تولى عليا فهو لن يعذب مطلق، لن يعذب مطلقا، لا أعذب من ولا وإن عصاني ولا أرحم من عاداه وإن أطاعني. وأيضا جاء في كتاب بصائر الدرجات عن ابن أبي حمزة قال سمعت أبا عبد الله يقول إن منا لمن ينكت في أذنه، وإن منا لمن يؤتى في منامه، وإن منا لمن يسمع الصوت مثل صوت السلسلة، يعني يسمع صوت فوق وحي الله جل وعلا، وإن منا لمن يأتيه صورة أعظم من جبريل وميكائيل. وأيضا جاء في بصائر الدرجات عن أبي عبد الله أن عليا كان على رأس الجبل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أثبت، فسمعنا مثل صريط الزجل، فقيل يا رسول الله ما هذا؟ فقال إن الله يناجي عليا، إن الله يناجي عليا. هذا من إفك هؤلاء المجرمين. من الأشياء التي ذكرها الشيخ العباد في بعض الأبواب، أقرأ فقط العناوين، الشيخ ذكر العناوين موجودة في كتاب الأصول من الكافي، كتاب الكليني عنده مثل البخاري عندنا، يقول من أمثلة غلوهم فلإما الاثنى عشر من أهل البيت، وهم يذكر الشيخ علي والحسن والحسين وتسعة من أولاد الحسين، أنا أذكر الباقي، يعني أذكر الأئمة الاثنى عشر علي الحسن ابن علي الحسين ابن علي، علي زين العابدين ابن حسين ويلقبونه بالسجاد. هذه كلها ذكرتها في درس التحوية وأعيدها باختصار. الرابع علي زين العابدين ابن حسين ويلقب بالسجاد. محمد ابن علي زين العابدين ويلقب بالباقر. السادس جعفر ابن محمد الباقر ويلقبونه بالصادق. السابع موسى بن جعفر، موسى بن جعفر الصادق ويلقبونه بالكاظم. الثامن علي بن موسى، علي بن موسى الكاظم يلقبونه بالرضا. التاسع محمد الجواد ابن علي الرضا ويلقبونه بالتقي. العاشر علي الهادي ابن محمد ويلقبونه بالزكي. الحادي عشر الحسن العسكري ابن علي الهادي اللي قبله يلقبونه بالنقي. الحسن العسكري ابن علي الهادي ويلقبونه بالزكي، اللي قبله النقي وهذا الزكي. اخر واحد اللي هو الامام الاثنى عشر الذي ينتظرونه محمد المهدي ابن الحسن العسكري، ويلقبونه بالحجة القائم المنتظر. ينتظرونه هو ينتظرونه من يعني 260 الى الان، عد انت كما تعد. ويزعمون انه دخل السذاب في سمراء. يقول ابن كثير في البداية والنهاية: اما ما يعتقدونه بسذاب سمراء فذاك هوس، هوس في الرؤوس وهذيان في النفوس، لا حقيقة له ولا عين ولا اثر. شيخ العباد ينقل من كتاب الكافي الاصول من الكافي باب ان الأئمة عليهم السلام خلفاء الله في ارضه، الأئمة الاثنى عشر، وهم ابوابه التي منها يؤتى. يعني لا تستطيع ان تأتي الى الله جل وعلا ولا الى شريعته الا من خلال هؤلاء الأئمة. ثم قال ايضا باب ان الأئمة عليهم السلام هم العلامات التي ذكرها الله في قوله: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، بأن النجم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن العلامات هم الأئمة. أيضا من تلك الأبواب باب أن الأئمة عليهم السلام نور الله في قوله في حديث ينتهي إلى أبي عبد الله هو جعفر الصادق في تفسير قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. زعموا أن مثل نوره كمشكاة فاطمة فيها مصباح اللي هو الحسن، المصباح في زجاجة اللي هو الحسين، كأنها كوكب دري، فاطمة كوكب دري بين نساء أهل الدنيا، توقد من شجرة مباركة إبراهيم عليه السلام. كانوا مكلمون أناسا يعني مجانين في المستشفيات لا عقول لهم، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني لا يهودية ولا نصرانية، يكاد زيتها يضيء، يكاد العلم ينفجر منها أو بها، ولو لم تمسسه نار نور على نور، إمام بعد إمام، يهدي الله لنوره من يشاء، يعني يهدي الله للأئمة من يشاء، يعني يهدي الله للأئمة من يشاء، يعني الذي يصل للأئمة الاثنى عشر هذا الذي هدى الله جل وعلا. أيضا قال باب أن الآيات التي ذكرها الله في كتابه هم الأئمة. قال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، لأن الآيات هنا المقصود بها الأئمة. في قوله: كذبوا بآياتنا كلها، بأن الآيات الأوصياء كلهم. معنى ذلك أن العقاب الذي حل بآل فرعون سببه تكذيبهم بالأوصياء الذين هم الأئمة. أيضا باب أن القرآن يهدي للإمام، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي إلى الإمام، يهدي إلى الإمام. والذين عقدت أيمانكم، لأنه إنما عنا بذلك الأئمة بهم عقد الله أيمانكم، يعني لعله يقصد تحلفون بهم. باب أن النعمة التي ذكرها الله في كتابه لأئمة في قوله: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، فيقول المقصود بدلوا نعمة الله كفرا يعني هنا الأئمة، الزعم أن عليا قال: نحن النعمة التي أنعم الله بها على عباده وبنا يفوز من فاز يوم القيامة. في تفسير قوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال: أبالنبي أم بالوصي، بالنبي أم بالوصي هو عليه، إلى آخر ما نقله هناك. ثم ختم ذلك بقوله عن غلو بعض المتأخرين وهو الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية، يقول: وثبوت الولاية والحاكمية للإمام عليه السلام لا تعني تجرده عن منزلته التي له عند الله، ولا تجعله مثل من عداه من الحكام، فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. هذا كلام الخميني الإمام، لو خلافة كونية تخضع لهذه الخلافة ذرات هذا الكون. وإن من ضروريات مذهبنا، انتبه الآن، يعني من ضروريات مذهب الروافض الاثنى عشر، أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني أئمة الاثنى عشر هؤلاء لهم مقام لم يصل إليه لا الأنبياء ولا الملائكة. يقول: وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. معنى هذا الكلام أنك إذا لم تؤمن بهذا، وهذا من ضروريات المذهب، فأنت عندهم كافر فقط في هذه. طبعا هم يكفرونك بأشياء أخرى كثيرة، الذي عندهم لا يعتقد بالإمام هو كافر. ومع ذلك ترى من يقول نريد نتقارب مع الشيعة وليس بيننا ومن الشيعة أية فروق، وأنتم تضيقون السبل وأنتم متشددون إلى غيره، وهؤلاء مغفلون مساكين لا يفهمون شيئا. نحن نريد التقارب مع الشيعة، يعني أقصد هؤلاء، والشيعة لا يريدون التقارب منا. يعني يوجد في مصر في القاهرة دار التقارب بين أهل السنة والشيعة، ولا يوجد في إيران دار التقارب بين أهل السنة والشيعة، لا دار ولا غرفة ولا حتى عتبة واحدة. فقومنا هؤلاء يريدون بجهلهم أن يتقاربوا مع هؤلاء، وأولئك يضحكون علينا ولا يريدون التقارب، لأنهم يكفروننا ابتداء وانتهاء. من لا يعتقد هذه العقيدة التي ذكرتها فهو عند الروافض كافر. إن من ضروريات مذهبنا أن لأمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام والأئمة عليهم السلام كانوا قبل هذا العالم أنوارا. يعني الأئمة والرسل كانوا قبل هذا العالم أنوارا، فجعلهم الله بعرشه محدقين، يعني محدقين بالعرش مثل الملائكة الذين يحملون العرش، وجعل لهم من المنزلة والزلفة ما لا يعلمه إلا الله. وقد قال جبريل كما ورد في روايات المعراج: لو دنوت أنملة لاحترقت. وقد ورد عنهم: إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني الأئمة الاثنى عشر هؤلاء حول العرش، أما جبريل بعيد لا يستطيع أن يقترب. لا شك أن هذا من إفك هؤلاء الضلال المجرمين وكذبهم مع الله سبحانه وتعالى. وكل إنسان له بصيرة يعلم ما عندهم من الكذب والإفتراء. وكما نقش ابن تيمية غير مرة عن الشعبي وعن غيره، إذا ضربنا مثالا لهؤلاء يعني الروافض، فإنهم لو ضربنا مثالا لهم في البهائم فهم أشبه بالحمير، وإذا ضربنا لهم مثالا في الطيور فهم أشبه بالرخم الذي ينزل على الجيف. فأهل السنة وسط بين الجفاة والغلاة كما ذكرنا. ونكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.